بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. بسندكم الصحيح المتصل الإمام المحدث أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، نفعنا به بسائر الصالحين في الدارين آمين. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أراد غزوة برا ورا بغيرها. متفق عليه. وعن معقل بن النعمان بن مقر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثام رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيه. رواه الثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بن النضير وقطع. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. وعن مكحول رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبراء. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك. أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك.
اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم عدد ذكرك ذكره الذاكرون والواقف عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ذكرك أمداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون والواقف عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي إليه سيدنا محمد الدال على سبيل النجاة والمنقذ من الهلكة. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أهل الصدق معك والإنابة إليك، ممن جعل الإيمان بك لهم على أهوائهم ملكا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قدوة عباد الله في كل سكون وحركة، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ علي رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، ويذكر من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الإسرار والكتمان للأمور ليكون ذلك أنجح وأفلح. وإن شؤون المسلمين عامة في مختلف الأحوال يجب أن يتعلم المؤمن فيها الستر والكتمان، وألا يبرز ولا يظهر إلا ما في إبرازه وإظهاره منفعة ومصلحة وخير للأمة. فللديار وللمنازل أسرار لا ينبغي أن يخرج بها رجلهم ولا امرأتهم إلى من سواهم لغير حاجة ولغير ضرورة. وللمجالسة كذلك أسرار لا ينبغي أن يتكلم الجليس فيها عند الغير لغير فمنفعة وحاجة ومصلحة. وللشركات وللمؤسسات وللمدارس كذلك أسرار فيما يدور بينهم لا ينبغي أن تفشى ولا أن يتحدث بها لغير حاجة وضرورة. فهذا أصل من الأصول الذي أقرته الشريعة المطهرة، وفيه منافع وخروج عن البلبلة وكثرة الكلام والخوض فيما لا يعني وما يجلب ذلك من أضرار وآثار سيئة كثيرة. ومن أهم ذلك ما يكون من الجهاد في سبيل الله وأنواع الجهاد، ومنه القتال. فيجب أن تحفظ أسرار المجاهدين والمسلمين حتى لا يستفيد عدوهم من الاطلاع على بعض أحوالهم فيتقوى عليهم أو يخدعهم أو ينال منهم. ولما سلمت أم سليم أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، كان من أول ما قال له: يا غلام احفظ علي سري. وأمره ونبهه صلى الله عليه وسلم أن لا يبلبل ولا يقلقل ولا يخرج، فكان في محل الانتباه عليه رضوان الله. حتى إن كان أن تحدى أمهات المؤمنين لتسأله: أين ذهبت مع رسول الله؟ وأين ذهب؟ فيسكت ولا يتكلم من حسن محافظته على الوصية عليه رضوان الله. وبذلك كان من المواطن الثلاثة التي قد يباح فيها الكذب من أجل مصلحة القتال الحرب، مع أنه شديد وشنيع الكذب ومتهدد صاحبه باللعنة والعياذ بالله تعالى، فأباح للإصلاح بين الناس والتقريب بين الزوجين وللحرب عند الحرب لفيه ما هو في كل شيء، فيما يحفظ جيش المسلمين أو فيما يؤدي إلى جمع الجيش المناوي من الكافرين فقط. ففي هذه الأشياء أبيح الكذب مع شناعته لأجل هذه الضرورة. فمن جملة ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا في عامة غزواته 27 عندما يريد أن يغزو ما يبين لهم إلى أين يريد الاتجاه. وقد يسأل عن منطقة والطريق إليها وهو يريد منطقة أخرى فيوري، فيظن الظن أنه يريد هذه المنطقة وهو إنما هو متوجه إلى منطقة أخرى. وقد يخبر بعض خواص أصحاب المقربين ويكتم ذلك عن عامة الناس، وهكذا حتى كانت غزوة الفتح فبالغ في الكتم فيها صلى الله عليه وسلم حتى لم يخبر في البداية أكابر الصحابة المقربين إليه من عظمائهم، حتى أن الصديق دخل على سيدتنا عائشة وهم يجهزون الطعام ليخرج به صلى الله عليه وسلم معه الغزوة، فقال لها إلى أين تجهز؟ قالت لا أدري. وقال لا علمت منه يريد أخرج؟ قالت لا أدري، يمرنا أن نجهز هذا. فقال ثم قال اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فمنع الله الأخبار ولم تدري قريش قط إلا بمباغتته ومجيئه إلى تحت مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم، حتى كان غزوة تبوك فأخبر الناس بوجهته وبين لهم أين يريد لبعد المسافة والمكان، وليستعدوا ويأخذوا عدتهم ويحسبوا حسابهم لبعد تلك المنطقة، فأخبرهم أنه متوجه لتبوك لقتال الروم فصرح بذلك. وإلا فالأكثر ما ذكر كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها من دون أن يقول إننا نريد المحل الفلاني الآخر أبدا، ولم يكن يستعمل شيئا من هذا، ولكن قد يسأل عن منطقة وعن الطريق إليها فقط وهو يريد غيرها، ولا يقول إننا أريد أتوجه المكان فيهم المكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا وصح عنه أنه قال الحرب خدعة، أن يحتاج في المقاتلة إلى أن يخدع العدو حتى يقع في القبضة وحتى يكفى شره. فإذا فيه استحباب تخفية أمر الغزو لأجل مباغتة العدو لغير ذلك من المصالح. وفيه أيضا شان تعليم الأمة لكتم السر وأن لا يبلبلوا بالأخبار لغير فائدة وحاجة ومصلحة. وهكذا قال الإمام الحداد، وقد قالوا إن فلان ممن يجالسكم لم يكن يعلم من أمركم كذا وكذا، قال إنا لا نطلع مجالسينا ولا غيرهم من أمرنا إلا على ما يحتاجون إليه في سيرهم أو دينهم، ولا يدرون بأحبالنا وأخبارنا، ما نضلي نتكلم مع كل حد ونضل نبلبل ونتكلم. فقد جالسوا من يجالسوا السنين ولا يدري بكثير من أحوال شؤونه وتراتيبه، لأنه لا حاجة له بذلك ولا ينفعه ذلك في أمر دينه. وهكذا العقلاء، وتجد السفاه وزبا بل 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 ولا يخلي سر بيت ولا سر زوجة ولا سر قريب ولا سر مجلس، ألا وكل من حصل بلبل، وهذا مخبل يجر لنفسه ولغيره ضر كثير من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. من كان يوما بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمد. فواجب على المؤمن يتعلم هذا الخلق الإيماني ويحفظ سر الجليس وسر المجالس وسر الديار وسر الزوجية وسر العمل، حيث كان يعمل شرف لا يبلبل إلا لفائدة لحاجة لضرورة لإفادة لتنبيه لتوجيه لاستفتاء، وما عدا ذلك ليش يبلبل ويتكلم. وهكذا كم يأتي إطلاق القول بشر وهول. وقال صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ كف عليك هذا وأمسك بلساني نفسي. قال يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وأحمد والثلاثة وصحاب الحاكم وأصله في البخاري. ففيه مسلك السنة باختيار الوقت الحسن من حيث البركة في التبكير، فإن فات فالتأخير إلى ما بعد الزوال حتى تؤدى الصلاة أولا الظهر والعصر ثم يقابل الجيش ويترقب من الله تعالى فضلا وجودا وأن تهب رياح النصر عليهم. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وبالصبا وأهلكت عاد بالدبور الريح التي تهب من المشرق. قال لها الصبا والأخرى من المغرب. قال لها الدبور هبت على قوم نبي هود على عاد فأهلكهم الله بالريح وما عاد فأهلكوا بريح صرصرين عاتية. وفي هذه الشؤون والآداب عن الأمين المأمون ينحصر أمر الترتيب، لا يدخل بحال في تجول المتجولين من المنجمين وغيرهم من يقول يحددون الوقت ويحددون اليوم فلا يتبعون في مثل ذلك ولا يجوز أن يصدقوا. ولما أراد سيدنا علي الخروج إلى النهروان قال له واحد من النجم قالوا لا تخرج في هذه الساعة. فلماذا؟ قال إنك خرجت في هذه الساعة ويقع عليك الهزيمة كذا ولكن تخرج. فقال له ما كان عند النبي منجم ولا كان يجيب هذه الأخبار، وإذا أنت يرجع إليك من دون الله تبارك وتعالى أنت قد تنصر بيدك في الفساد اذهب. فزجره وخرج في الساعة ونصره الله تبارك وتعالى. ولكن يتحرى الأوقات التي كان صلى الله عليه وسلم يحب التحرك فيها والخروج فيها، هذا بعيد عن كلام التنجيم والكهانة وما يفهمين ذلك، أن يستحب الخروج في يوم خميس فلا بأس باختيار ذلك اليوم. وفي أول النهار يقول بورك لأمتي في بكورها، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا بأس بذلك. وهكذا إذا فاته التبكير من أول النهار أخر المقابلة للعدو إلى ما بعد الزوال حتى يصلي الظهر أولا والعصر ثم يقابلهم. وكانت عامة المعارك إنما تستقر ساعات من النهار وتنتهي، والأن تطرب تطوروا في الحروب حقهم، صاروا يحاربون من أيام ومن أشهر، وإذا قدنا إحنا من سنين ونتعرف إن لا يرجعون. وكانت المعارك الحاسمة الكبيرة في غزوات كلها مدة ساعات وانتهت المسألة في أقل من يوم من دي أمر القتال ويدخل دخوله إلى مكة المكرمة. حربه في بدر صلى الله عليه وسلم، حربه في أحد، حربه في كلها مدة ساعات وتنتهي في نفس اليوم بعض اليوم وتنتهي المعركة. ويخرج الحل، ولكن تطوروا جم ما شاء الله وساروا يعرفون يدمرون يخربون كل يوم ويضاعفون التخريب والتدمير. وهكذا أصلح الله شؤون المسلمين. وكان يعقد الرايات ويجعل كل فريق تحت رايته ويجعل لكل طائفة شعار حتى لا يقتل بعضهم بعضا بيتا. وهكذا في ترتيب صلى الله عليه وسلم للغزو كان يمر على بمثل هذه الأحوال. وقال معقل بن نعمان بن مقرن كان شهدته صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار في البكرة أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. ففي استحباب تأخير البدء بالقتال لمن لم يبدأ به صباحا حتى تزول الشمس يصلون ثم يقاتلون. الله أكبر. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. ويبين بعض المعارك قد يحصل الاضطرار فيها إلى التخلص من سوء وشر يمس المسلمين بقتل جماعة من المشركين ونحوهم، فقد يوجد فيهم أو ما بينهم إما نساء وإما أطفال، والشريعة حرمت قصد الأطفال وقصد النساء وشيوخ الكبار العجز بالقتل، كما حرمت قصد المعتزلين في الصوامع وغيرهم باجي بالقتل ما يجوز، ولكن في شيء من الأحوال يكون لا يدرى بحصن من حصنهم لا بد من اقتحامه، ولا يدرى أن يكون فيه بعض من النساء أو من الذراري. وفي هذا جاء الحديث وقال هم منهم، أي إذا لم يتأتى إلا القيام بهذا القتل أو ينهزم المسلمون ويقتلون، فحينئذ يجوز القتل. وبهذا جاء الخلاف بين أهل العلم إذا تدرع الكفار بصبيان أو بأطفال أو بأحد من المسلمين يقتلون أم لا ندركهم. ومال الإمام مالك أنه ما يمكن أن نقتل امرأة ولا زبي مهما كان ونصبر لهم، ولكن ذلك محمول على ما لم يؤدي إلى هزيمة ونكره شنيعة بالمسلمين. وفيه أن المحاربين من الكفار يجوز الإغارة عليهم ليلا، وأنه قد يحصل من جر ذلك من دون أن يقصد قتل لبعض أطفالهم أو نسائهم، فحينئذ يكون من غير قصد له ولا تعمد له، أو إذا تحصنوا بحصن ولا بد من هدمه أو سفينة وجعلوا معهم فيها بعض النساء وما إلى ذلك، ولم يتأتى التخلص من شرهم إلا بتهديم البيت أو بحرق تلك السفينة وما إلى ذلك. فحين في هذه الأحوال يقول أبو حنيفة والشافعي وكثير من العلم في هذه الأحوال وفي عادة بيت يجوز، أما في غير ذلك ومهما تأتى تجنب قتل النساء فلا يجوز ذلك. وسمعت ما قال الإمام مالك والأوزاعي أنه لا طريق إلى قتل الصبيان ولا النساء أصلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر، وكان الرجل يتقن الرمية وحسن المراسي في القتال قوي مشهور من الشجعان، فخرج لما سمع خروج النبي إلى بدر وجاء وقال جيت لأتبعك وأصيب معك، قال تؤمن بالله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. وكان بعض الصحابة فرحوا بمجيئه لأنه معروف بشجاعته وقدرته في القتال، وقال النبي لا، وهداه الله وكان ذلك سببا لإسلام، فأسلم فقبله خرج معهم مسلما. قال رجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. ففيه أنه لا تجوز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهو قول الجمهور. يقول الحنفية أنه عند أمن المستعان بهم والحاجة إليهم فيجوز الاستعانة، وفي ما عدا ذلك فلا. فالجمهور يقولون لا يستعان بمشرك في الجهاد، هذا مع المشركين، فكيف صار المسلمون يقاتل بعضهم بعضا ويستعينون بالكفار والمشركين؟ ما هو على قتل الكفار المشركين، على قتل المسلمين. هنا الخلاف بين العلماء والكلام الطويل العريض في استعان بالكفار على كفار مقاتل الكفار، ما هو على مسلمين. أما يتسابقون إلى اللجوء إلى الكفار من أجل يضربوا أصحابهم المسلمين، وإنا لله ونراجعون، يا رب أيقظ المسلمين وحول حالهم إلى أحسن حال. وأما ما جاء من الخلاف بالاستعان بالمشرك والكافر على الكافر وقت الحاجة وقت ضرورة وقت أمن أن 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 يخون أو يزيغ، وهذا في أحوال نادرة، هذا الذي قاله الحنفية مستدلين باستعانة بصفوان بن أمية قبل أن يسلم مع خروج بعد الفتح، إنما أخذ منه أدراعه لكن ما استعان بيقاتل، إنما استعار منه أدراعا من لباس الجيش وقال له غصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمون مؤدى عارية بنردها لك. وأنه بعد ذلك حتى لما فقد بعض الدرع والدرعين اسمه بيّن له غريمة له صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك، ثم لما دخل الإيمان في قلبه تغير حاله بذلك. وهكذا وكما يقول كما يذكر الإمام الشافعي أنه إن كان هناك كافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة لاستعانة به فيكره ولا يجوز الاستعانة، هذا على الكافر يستعان به على الكافر، وأما على مسلم ما له معنى. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فأنكر قتل النساء والصبيان ونهى عن ذلك، وهذا عليه أيضا إجماع المسلمين إلا إذا قاتلت، إذا قاتلت المرأة، أما قصد المرأة في القتال ما يجوز. ولما أنكر مرة قال من قتل هذه؟ ورأى مرأة مقتول، جاء الصحابي يعتذر لي قال يا رسول الله نازعتنا على سيفي وعقبت سيفي، فسكت. أما إذا لم تتعدى ولم تقتل ما يجوز أن تقتل المرأة، ومثله الصبي ومثله الشيخ الهرم ومثله المريض الميؤوس من صحته من قتال وأنه يقاتل وأنه يرجع، فهؤلاء ما يتعرض لهم يقتلوا ويتركون. فالشريعة جاءت رفقة لإقامة الأمر وإقامة الحجة ودفع الشر، وليس عندها شغف بإراقة الدماء ولا بقية النفوس مهما كانت، ولكن لأجل الضرورة والحاجة ولأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، فشرع الحق تبارك وتعالى هذا القتال. حتى يذكر أن سيدنا النبي داود عليه السلام لم يتيسر له تجديد بيت المقدس وإقامته، فقال الله إنك قتلت كثيرا من عبادي، فقال يا رب إنما كان ذلك في سبيل، قال صدقت وأجرك على ذلك ولكنهم عبادي، وكانوا عبادي من جملة خلقي، لا إله إلا الله، ولكني أجعل ذلك على يد ولدك، لا إله إلا الله. وهكذا وعند خروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة كان الدليل في الطريق ابن أريقط، وكان مشركا لكنه كان مامونا من جهة النبي وجهة سيدنا أبي بكر، ولا يفشي السر ولا يخونهم، فأمنوه في ذلك واستعانوا به في مشيهم إلى المدينة المنورة. وأيضا أتى بحديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، ف فأراد في هذا الحديث بشيوخ الأقوياء المقاتلين المجاهدين، ما لم يرد بشيوخ كبار السن. فالمراد أهل الجلد والقوة الذين يقاتلون، استبقوا شرخهم أي الصغار، صغار الأطفال لا تمسوهم. وكذلك جاء في الحديث الأخرى النهي عن قتال كبار السن، الشيوخ الذين ما يقدرون على الفتك بالمسلمين وعلى الضر، وده كبير اتركه. صلى الله على سيدنا محمد، وما أعظم ما جاء به. فعلم النهي عن قتل النساء والصبيان وهو مجمع عليه، إلا ما ذكرنا في حالة بياتهم أو تترس العدو بهم أو قيامها بالقتال، من قاتلت المرأة كما حصل إذا من مرأة صلى الله عليه وسلم لماذا قتلت؟ قالوا إنها أخذت الرحى ورمتها على فلان وقتلته فشاركت في القتال حينئذٍ، وما لم تشارك في القتال فتحترم، وهذا في شريعة الله تبارك وتعالى. وأما المتبجحين بتجنيد النساء ما عندهم شيء من ذلك، ولا إكرام ولا احترام، وإنما لا احتشام ولا إكرام، وبلايا وآفات عظام. ولما تأثر بعض المسلمين بتجنيد النساء قال بعضهم مساكين يا ويل إسرائيل، دحين نسوان جين بيقتلنهم الجر لأنهم ما صلحوا شيء، الرجال دفعتهم يصلحون يجندون النساء. لا إله، يخرجون بالفطرة عن موقعها ومكانها. فإذا لم تقاتل ولم يتدرس بها فلا سبيل لقتلها في بإجماع الفقهاء. ويقول عن علي أنهم تبارزوا يوم بدر، والبخاري يخرب داودا مطولا. يقول سيدنا علي كما في صحيح البخاري: أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. وأنزل الله فيهم لما تبارزوا في بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم، لأن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، وأول الدماء التي يقضى فيها ما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فهؤلاء المشركون يسألون لماذا قاتلوا هذا الرسول هذا. وتقابل الثلاثة مع ثلاثة في أول ما كان في بدر من المبارزة، أي طلب بعضهم من بعض أن يبرز له لأجل المقاتلة، برزوا ففي مشروعية المبارزة قبل المعركة، وإن لم يكن ذلك واجبا، ولكنه الذي به تهيج الشجاعة والغيرة ويقدم البرز. ففي بدر قالوا له، خرج ثلاثة منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، وقالوا أخرج لنا من قومك محمد، فأخرج لهم ثلاثة من الأنصار. قالوا من؟ قالوا فلان فلان. قالوا قوم أكفى، لكن لا نريدكم، هاتوا من أصحابنا دولة جماعتنا اللي خرجوا. فلما قالوا ذا قال صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، قم يا علي. فقاموا. قالوا من؟ قالوا حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي. قالوا أنتم بغينا نقاتلكم. فتقابل الوليد بن عتبة مع حمزة وشيبة بن ربع مع عبيدة، والوليد بن عتبة مع سيدنا عتبة بن ربيعة مع حمزة، والوليد بن عتبة مع سيدنا علي. فقتل سيدنا حمزة عتبة بن ربيعة، وقتل سيدنا علي الوليد بن عتبة، واختلف سيدنا عبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة، اختلفوا بضربتين أثخن كل واحد منهما صاحبه. فحمل سيدنا حمزة وعلي عبيدة وقتلوا، شيبة بن ربيعة، فابتدأت المعركة واستمرت من ذلك الصباح إلى وقت الزوال، انتهت. وخرج صلى الله عليه وسلم، وكان وقت الزوال وقت خروج سيدنا جبريل مع 3000 من الملائكة، وكان نصر الله لهم. فبقي بقية اليوم وأمر بدفن هؤلاء القتلى من المشركين، ووضع جماعة منهم في القليب وقام فوق القليب يناديهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم موعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم موعدني ربي حقا. وكان منهم 7 الذين دعا عليهم يوم وضعوا السلاح على ظهره، كلهم تجمعوا في ذاك اليوم جمعوا في القتلوا في بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونظر الله إلينا وأصلح شأننا وأحيا فينا حقائق الإيمان واليقين، وأصلح شؤون المسلمين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وفرق ربنا والأمة أجمعين، وختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.